الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد الظهير الإخباري من إذاعة طهران، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. يبدأ بالعناوين. أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الإيراني بالدوحة في ثاني محطة خلال جولته في دول المنطقة. اللواء سلامي يدعو الأمريكيين للكف عن منطقهم الاستعراضي الفارغ ويقول إن مكانهم أرض أمريكا وليس منطقتنا. موسكو تستبعد تحقيق تقدم في مسألة عدم توسع حلف الناتو عقب الاجتماع مع الوفد الأمريكي بجنيف. إلى التفاصيل. استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الدوحة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل أمير عبد اللهيان إلى قطر قادما من سلطنة عمان في جولة إقليمية ضمن سياسة تعزيز علاقات إيران مع دول الجوار. وكان أمير عبد اللهيان زار عمان في مستهل جولته بالمنطقة وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد بشأن تعزيز العلاقات بين طهران ومسقط وبعض الملفات الإقليمية والدولية. وللمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى عمان وقطر، نتابع ما أفاد به الصحفي محمد باقر علي من العاصمة القطرية الدوحة.
بدأ بالأمس حسين أمير عبد اللهيان جولة إقليمية قادته إلى مسقط وسوف تنتهي بالدوحة اليوم. التقى أمير عبد اللهيان في مسقط بكبار المسؤولين هناك وتباحث حول القضايا الدولية وقضايا المنطقة إضافة إلى القضايا الثنائية. اليوم التقى بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأيضا بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية في قطر. هنالك ملفات عديدة مطروحة بين البلدين، ملفات إقليمية، ملفات ثنائية، وكذلك ملفات دولية. نبدأ من الملفات الإقليمية، فهنالك ملف أفغانستان مطروح بشكل واضح وصريح في هذه اللقاءات، ملف الفلسطيني، وكذلك الحرب على اليمن مطروح في جدول الأعمال وعلى الطاولة في هذه اللقاءات. هنالك أيضا ملفات دولية حول موضوع الاتفاق النووي والمحادثات الجارية بين إيران وخماسية 4+ في فيينا. هنالك إطلاع من قبل إيران لجارتها الدوحة كما جرى بالأمس مع مسقط حول ما يجري في فيينا وحول المفاوضات الجارية بين إيران وخماسية 4+ في فيينا. بالأمس قال لي سيد عمير عبد اللهيان بأن تطرح طهران هذه الأفكار إلى وهذه يعني المستجدات والأفكار إلى جيرانها وسوف تستمع إلى أجوبتهم، ومن المتوقع يعني أن تؤخذ بنظر الاعتبار هذه الأمور. هنالك أيضا ملفات ثنائية بين البلدين، ملفات سياسية، ملفات اقتصادية، وكذلك ملفات ثقافية. ملف كأس العالم أيضا مطروح بشكل واضح وصريح في هذا يعني في هذه اللقاءات.
دعا قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الأمريكيين إلى الكف عن منطقهم الاستعراضي الفارغ، مؤكدا أن مكانهم هو الأرض الأمريكية وليس منطقتنا. وقال سلامي إننا نعمل وفق برامجنا ومخططاتنا وعلى الأمريكيين تقبل هذا الواقع، مشددا على أن المسلمين لن يسمحوا للأمريكيين احتلال أراضيهم. وأضاف اللواء سلامي أن الأمريكيين توصلوا إلى حقيقة أن بقاءهم في المنطقة يكلفهم مزيدا من الخسائر والفشل على يد إيران أو غيرها. قال رئيس الوفد الصيني بمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران لوانغ كوان إن طهران تلعب دورا بناء للغاية في مجريات الحوار عبر تقديم أفكار جديدة وشاملة. وأشار كوان إلى مواصلة الوفدين الإيراني والصيني عقد محادثات إيجابية وتبادلهما وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة بالمفاوضات، معربا عن دعم بكين لمطالب طهران بمجال الأنشطة النووية السلمية. بدوره لفت رئيس الوفد الروسي بالمفاوضات ميخائيل أوليانوف إلى أن اجتماعه الأخير مع نظيره الإيراني علي باقري كاني ركز على موضوع إزالة الحظر. إلى العراق، حيث تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بقنبلة يدوية أثناء مروره ضمن حدود محافظة المثنى جنوب العراق. وفي محافظة بابل وسط العراق أعلن عن تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في منطقة النيل قرب مدينة الحلة. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على 62 متسللا يحملون الجنسية السورية، مشيرة إلى أن العملية نفذت على أيدي قطعات حرس الحدود للمنطقة السادسة. سياسيا، تلقى رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان العراقي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات البصرة جنوب العراق اليوم الاثنين مصادرة أسلحة واعتدى بعمليات تفتيش واسعة شملت مناطق مختلفة من محافظة البصرة. وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي أن القطاعات الأمنية شرعت بعمليات مماثلة شملت مناطق وأحياء قضاء الزبير، وذلك لإدامة الزخم في ملاحقة المطلوبين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي. فيما أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عن اعتقال متهمين يوزعان منشورات تحريضية تحاول التشويش على المعتقدات الدينية ومحاولة تضليل المواطنين في قضاء الأعظمية وسط بغداد. سياسيا، تلقى رئيس مجلس النواب الجديد محمد الحلبوسي برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف. ووجه قاليباف الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران، معربا عن أمله بأن تتم هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة. وتلقى الحلبوسي اليوم اتصالا من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، الذي أضاف أن ميقاتي عبر عن تمنياته للعراق وشعبه بمزيد من التنمية والاستقرار. إلى ذلك، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن رئيس الجمهورية برهم صالح مرشح الكرد الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال مستشار المكتب السياسي للاتحاد ريزان شيخ دلير أن برهم صالح المرشح الوحيد للكرد لمنصب رئاسة جمهورية العراق. على صعيد ثاني، رأى الخبير الأمني أمير عبد المنعم أن أمريكا تفرض السيطرة على منطقة شرق الفرات السوري وصولا للحدود العراقية لتنظيم حركة الإرهابيين وإدخالهم للعراق من أجل زعزعة الأمن. وقال عبد المنعم أن الأرتال العسكرية الأمريكية تحمل النفط السوري المسروق والمنتجات الزراعية المهربة، إضافة إلى اعتبارها وسيلة نقل مجانية للأرهابيين من شرق الفرات السوري باتجاه العراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تحقيق تقدم في مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي عقب اجتماع مع الوفد الأمريكي بجنيف. ووصف ريابكوف المباحثات بين البلدين بشأن الاستقرار الاستراتيجي بأنها كانت صعبة ومعقدة وطويلة، وأضاف أن القضايا الرئيسية لا تزال معلقة، مشددا على أن موسكو في حاجة إلى ضمانات وليس وعودا. ولفت ريابكوف إلى رغبة موسكو في سحب الصيغة التي اعتمدتها قمة الناتو في بوخارست عام 2008 والاستعاضة عنها بالصيغة التي وردت بقمة مدريد، والتي تنص على أن أوكرانيا وجورجيا لن تصبح أبدا عضوين في حلف الناتو. طرح أعضاء بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا واتخاذ عدد من الإجراءات ضد روسيا. وينص مشروع القانون على تسليح كييف بصواريخ أرض جو وأنظمة دفاع جوي وصواريخ خاصة مضادة للسفن، فضلا عن تخصيص أكثر من 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا تقديم الدعم الدبلوماسي لها. وتعتبر موسكو نصب منظومات دفاعية على الأراضي الأوكرانية تهديدا لأمنها القومي، ما تسبب بتصاعد حدة التوتر عند منطقتها الحدودية ونشر الجانب الروسي قطاعات عسكرية مضاعفة بالمنطقة، فيما يصر الناتو على نشر هذه المنظومات داخل أوكرانيا. أطلق مقاومون فلسطينيون النار على آلية لجيش الاحتلال الصهيوني غرب جنين لدى مرورها قرب بوابة البديد في قرية العرقة. من جهة أخرى، أعلنت الأطر الطلابية بجامعة بيرزيت تنظيم وقفة احتجاجية اليوم كخطوة تمهيدية لسلسلة من الخطوات التصعيدية بوجه الاحتلال، داعية إلى التوجه لمواجهة القوات الصهيونية على نقاط التماس عقب الوقفة. إلى ذلك، شنت القوات الصهيونية حملة اعتقالات فجر اليوم طالت 5 فلسطينيين بمحافظة بيت لحم، وشملت الحملة منطقتي بيت ساحور ومخيم الدهاشة، حيث تم اقتحامهما ومداهمة العشرات من المنازل فيهما. وفيما يخص ملف الأسرى، حذرت المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية من مغبة استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، والذي دخل في غيبوبة نتيجة إصابته بمرض السرطان ورفض إدارة السجون الإسرائيلية تقديم العلاج له. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
هل هناك من لا يذكر أم ناصر أبو حميد، والدة 5 أسرى وشهيد؟ هدم منزلها 3 مرات، إحداها أمام ناظر العالمي. اليوم حكاية جديدة ترويها المرأة لتعود بها إلى الواجهة بعد الإعلان عن دخول ابنها ناصر في غيبوبة، بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان وتخاذل إدارة السجون الإسرائيلية في تقديم العلاج له. أبو حميد المحكوم بالسجن المؤبد عدة مرات يركض اليوم بين الحياة والموت في أحد المشافي الإسرائيلية، وترفض حكومة الاحتلال الحديث عنه.
بوجه لكل العالم، لكل إنسان عنده ضمير حي، أنه يقف وقفة جادة بجانب ناصر المريض وكل الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. بتمنى يا رب تكون هذه الوقفة جادة بإطلاق سراح ناصر يتعالج برا وكل أسرى أنا اللي جوا.
أمام مخيم الأمعري للاجئين مسقط رأس ناصر أبو حميد، أقامت المؤسسات والفصائل الفلسطينية خيمة دائمة للاعتصام دعما للرجل الذي قضى أكثر من 25 عاما في الأسر، وأشقاؤه 4 أيضا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد. الحركة الأسيرة والتي كان أبو حميد أحد قادتها في العقدين الأخيرين دقت ناقوس الخطر نتيجة تدهور وضعه الصحي، وأعلنت أنها مستعدة للمواجهة حال قضى الرجل نتيجة الإهمال الطبي.
كسر الاحتلال ليس بالأمر المستحيل، يمكن استلهام قدرة الشعب الفلسطيني على الانتصار من آخر تجربة إضراب مفتوح عن الطعام، تجربة هشام. طالما انتصر هشام إذن يستطيع الشعب الفلسطيني أيضا أن ينتصر على الاحتلال.
الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يقدم تنازلات في قضية الأسرى، وفي ذات الوقت يخشى من انفجار الوضع في الضفة الغربية. قضية الأسرى الفلسطينيين التي تتفجر تباعا هي نتاج لخطأ تاريخي ارتكبه المفاوض الفلسطيني عندما أرجأ قضية الأسرى إلى ما يسمى بالحل النهائي. من كان من هؤلاء الأسرى في اتفاق أوسلو في عقده الثاني، اليوم يدق عقده السادس.
حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية إماراتية في شبوة بعد أيام من إسقاط مثيلة لها في ذات المنطقة. اتساع موجة الغضب والاحتجاج في الإمارات إثر إصرار السلطات على فرض الدوام الرسمي في يوم الجمعة. المعارضة السودانية ترفض المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد وتقول إنها لن تكرر أخطاء الماضي. من جديد أهلا بكم. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عين بمحافظة شبوة جنوب البلاد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين. وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية منذ الأربعاء الماضي، حيث تم إسقاط طائرة إماراتية من الطراز نفسه في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. فضح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أهداف السلطات السعودية من وراء بثها لفيلم مفبرك ادعت من خلاله أن طائراتها استهدفت ورش تصنيع الصواريخ الباليستية في الحديدة. وقال الحوثي إن العدوان يحاول تبرير استهدافه لميناء الحديدة خشية ظهور إدانة دولية خلال الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن نهاية الشهر الجاري. وكان الناطق الرسمي باسم قوات تحالف العدوان بث خلال مؤتمر صحفي عقده السبت مقاطع من فيلم أمريكي صور في العراق زاعما أنه يمثل ورش تصنيع ومخازن الصواريخ الباليستية في الحديدة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تعرض ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف المعتقل حاليا إلى صنوف التعذيب. وقالت الصحيفة الأمريكية إن بن نايف عانى وبعد اعتقاله عام 2020 لأعمال تعذيب بما في ذلك التعليق بالسقف من كاحليه مقلوبا ما أدى إلى إصابة دائمة في كاحليه أعجزته عن المشي بدون عصا. وأوضحت الصحيفة أن سبب اعتقال بن نايف يعود إلى خشية ولي العهد محمد بن سلمان من أن يحول دون توليه العرش، فيما رفضت السفارة السعودية لدى واشنطن الرد على طلب التعليق على هذه القضية. اتسعت موجة الغضب والاحتجاج في أوساط المجتمع الإماراتي إثر إصرار السلطات على فرض الدوام الرسمي في يوم الجمعة. فقد أفاد موقع إمارات ليكس أن مئات الموظفين اتخذوا قرارا مسبقا بمقاطعة العمل الجمعة فيما شهدت المدارس الخاصة ارتفاعا كبيرا في نسبة الغياب. وبالمقابل لجأت السلطات إلى أسلوب التهديد ضد الرافضين لتغيير نظام العمل الأسبوعي، حيث توعدتهم النيابة العامة بعقوبة الحبس وغرامة بين 100,000 و500,000 درهم. يشار إلى أنه تم استثناء إمارة الشارقة من المقررات الجديدة التي ينظر إليها المراقبون كخطوة جديدة على طريق التطبيع، خصوصا بعد إقرار السبت كعطلة رسمية. إلى السودان، حيث رفض تجمع المهنيين السودانيين بشكل قاطع المبادرة الأممية لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، معتبرا أنها محاولة للدفع في اتجاه التطبيع مع المجلس العسكري. وأكد المتحدث الرسمي باسم التجمع مهند مصطفى النور أن التجمع يتمسك بشكل جازم بهدف إسقاط الانقلاب قائلا لن نكرر أخطاء الماضي. وفي ذات السياق دعت قوى الحراك الوطني إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر البعثة الأممية في السودان رفضا للمبادرة التي طرحها رئيس البعثة فولكر بيريتس لبدء حوار سياسي بين من دعاهم بأصحاب المصلحة في السودان. وحول مستجدات الشأن السوداني نتوقف والتقرير التالي.
بعد أن فشلت معظم المبادرات الداخلية في السودان لحل الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها عقب الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر، تدخلت الأمم المتحدة عبر مبادرة طرحها رئيس البعثة الأممية في السودان. لكن من خلال المبادرة لم يتم طرح أي أجندة لمناقشتها من قبل الكتل السياسية وبقية المكونات.
سنتشاور، سنستشير المجموعات المختلفة بشكل انفرادي أو فردي، فسنسعى من خلال هذه الأسلوب للحصول على آرائهم خاصة بشأن القضايا والأجندة ذات أولية.
وفور انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس البعثة الأممية، قامت قوى الحراك المستقلة بوقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بالخرطوم رفضا للمبادرة باعتبارها تدخلا في الشأن السوداني.
نرفض كل التدخلات الأجنبية إن كانت من سفارات أو كانت من منظمات دولية تريد أن تملي علينا أجندة بعينها.
تجمع المهنيين ولجان المقاومة والحزب الشيوعي والبعث والمؤتمر السوداني جميعهم رفضوا المبادرة باعتبارها تشرعن للانقلاب العسكري، إضافة إلى أنها وجدت ترحيبا من القيادة العسكرية وبعض الحركات المسلحة عطفا على الترحيب الدولي، ما يثير الريبة والحذر إزاءها.
في تجمع المهنيين بننظر بعين الريبة للمواقف بتاعت مبعوث الأممي في السودان، مواقف حقيقة غريبة. المبعوث الأممي بيتبنى مواقف ذات طابع سياسي تخص الشعب السوداني وتخص القوى السياسية.
الشارع السوداني برمته رفض هذه المبادرة نسبة للعنف المفرط من قبل القوى العسكرية الذي أدى لمقتل أكثر من 60 متظاهرا سلميا خلال التظاهرات، ما أغلق الباب تماما لأي مفاوضات يكون العسكر طرفا فيها، ناهيك أن تأتي المبادرة من الخارج.
إلى تونس، حيث قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن السجون خالية من سجناء الرأي، فيما أشار إلى وجود أدلة تثبت تورط السياسيين الذين خضعوا للإقامة الجبرية بجرائم عديدة. بالمقابل طالبت حملة مواطنون ضد الانقلاب بتحرير بعض المسؤولين في الحكومة المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم. بدورها دعت حركة النهضة المؤسسة القضائية بالإسراع في النظر بدعاوى رفعتها الحركة ضد وسائل إعلام تتهمهم بنشر أخبار زائفة وتشويه سمعة قياداتها. وكانت النهضة دعت إلى تنظيم تظاهرات شعبية مناهضة لقرارات سعيد الاستثنائية والتي تعتبرها بعض الجهات انقلابا على الديمقراطية. وافق برلمان كازاخستان على تسمية شخصية جديدة لتشكيل الحكومة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا. وفي كلمته أمام مجلس النواب رشح الرئيس قاسم توكايف علي خان إسماعيليوف لمنصب رئيس الوزراء، مضيفا أن بعثة قوات معاهدة الأمن الجماعي ستبدأ بسحب قواتها من البلاد خلال يومين. إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها اعتقلت 9900 شخص خلال أعمال الشغب الأخيرة. واندلعت تظاهرات في أكبر دولة وسط آسيا عقب احتجاجات مناهضة للحكومة بعد رفع أسعار الوقود، سرعان ما تحولت إلى أعمال نهب وسلب مع أنشطة عنف بالشوارع. وحول تطورات الأوضاع في كازاخستان نتابع التقرير التالي.
أسبوع من الأحداث الدامية والمضطربة عاشتها كازاخستان بدأت الأحد الثاني من يناير الجاري، أحداث كادت تودي بالبلاد إلى المجهول. هجوم إرهابي وعمل منظم أعد له جيدا، واجتياح ومحاولة انقلاب. خلاصة هذا الأسبوع من الأوضاع المضطربة وفق توصيف الرئيس الكازاخي قاسم توكايف. توكايف أكد أن مقاتلين أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط وشاركوا في أعمال الشغب الأخيرة، وأن هذه الأحداث تم تنسيقها من مركز واحد وكانت مخططة ومنظمة من قوى مخربة. وعلى الرغم من استعادة النظام بشكل كبير، إلا أن توكايف توعد بمواصلة ملاحقة الإرهاب.
نمتلك أدلة على مشاركة إرهابيين أجانب في الاضطرابات. المسلحون تخلوا عن خططهم بمجرد وصول الطائرات الأولى لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
روسيا الحليف الأقوى لكازاخستان والتي كانت حاضرة منذ الشرارة الأولى للأحداث لدى جارتها، وصف رئيسها فلاديمير بوتين هذه الأحداث بالعمل العدواني، مشددا على بقاء قوات حفظ السلام للمدة التي تحددها الرئاسة الكازاخية، منوها إلى أن قوى خارجية وداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في البلاد لتحقيق أغراضها. وزير الخارجية الصيني وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخي مختار تليبردي أكد أن بلاده على استعداد لزيادة التعاون مع كازاخستان لإنقاذ القانون والأمن ومساعدتها في مواجهة أي تدخل من قبل أي قوى خارجية، معتبرا أن الأحداث تبرهن أن بعض القوى الخارجية لا تريد السلام والهدوء لمنطقة آسيا الوسطى. ومع اعتقال ما يقارب 8000 شخص ومقتل العشرات بين مدنيين وقوى أمنية وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى البلاد، يبقى السؤال: ما الذي كان مخططا لكازاخستان؟ وماذا عن التوقيت؟ وما هي الدول التي تحدثت عنها موسكو وبكين ونور سلطان؟
انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الإيراني بالدوحة في ثاني محطة خلال جولته في دول المنطقة. اللواء سلامي يدعو الأمريكيين للكف عن منطقهم الاستعراضي الفارغ ويقول إن مكانهم أرض أمريكا وليس منطقتنا. موسكو تستبعد تحقيق تقدم في مسألة عدم توسع حلف الناتو عقب الاجتماع مع الوفد الأمريكي بجنيف. أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى، الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة في ليلة المبيت والهجرة. السلام عليكم إخوة الإيمان.
على بركة الله نلتقيكم في مشهد آخر من السيرة الفاطمية، فنرجع بكم أيها الأعزاء إلى السنة 13 للبعثة المحمدية،
ومع مولاتنا الصديقة الزهراء في العام 8 من عمرها الشريف، وهي تتحمل أشد الصعاب في إعانة ومواساة أبيها رسول الله، وهو يواجه صلى الله عليه وآله وسلم أذى قريش.
وقد اشتد أذى طواغيت قريش ومشركيها على رسول الله وآله بعد أن فقد حاميه أبا طالب ووزيرته المؤازرة خديجة الطاهرة سلام الله عليهما.
وازداد تبعا لذلك أذى قريش لبضعته البتول عليه السلام، وتضاعفت مسؤوليتها في إعانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
حتى اضطرت إلى مواجهة طواغيت قريش مباشرة في حادثة إلقاء أحشاء البعير على رسول الله في المسجد الحرام وهو يصلي، والتي عرضناها في الحلقة السابقة.
ثم صدر الأمر الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله بالهجرة بعد أن أعد طواغيت قريش خطة محكمة لقتله.
ونزل جبرائيل الأمين عليه صلى الله عليه وآله بهذا الأمر: يا محمد، اخرج من مكة فلم يعد لك فيها ناصر.
حبيبتي فاطمة، الحذر الحذر، كأن قريشا تريد برسول الله سوءا. لقد علمت أن طواغيتهم اجتمعوا في دار الندوة وقرروا أن يشترك من كل قبيلة رجل في الهجوم على رسول الله لقتله فيضيع دمه بين القبائل.
فأجابتها عليها السلام: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله فديتك يا حبيبتي، كأني والله لم أسمع بهذه الآية من قبل. الحمد لله، لقد بعثت في قلبي السكينة. الله نعم المولى ونعم النصير. يا فاطمة يا فاطمة، لقد جاء علي إلى رسول الله ودخل عليه كأنه يوصيه بوصاياه. الحمد لله، لا بأس على حبيب رسول الله ومعه علي، يا لفرحتي.
أخبر رسول الله وصيه المرتضى صلى الله عليهما وآلهما بما عزم عليه مشركو قريش من قتله بسيوف فرسان، فتطوع علي للمبيت في مكانه لكي يسلم ويخرج مهاجرا إلى يثرب.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك من الآن بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانات الناس عندي على أعين الناس ظاهرا. يا علي، ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي، ومستخلف الرب عليكما، ومستحفظه فيكما.
ادعي الله يا فاطمة بأن ينصر رسوله وعليا، فقد شعرت ببعض مشركي قريش وهم يقتربون من دار رسول الله.
يا عتبة يا عتبة، هلم إلي، تعال لنجمع الحجارة. هيا اجمع معي الحجارة.
نجمع الحجارة؟
نعم.
هو ماذا تفعل بالحجارة يا خالد؟ تجمع الحجارة وفي مثل هذا الوقت؟
اجمعها معي، اجمعها معي، ولنقذ بها دار محمد.
محمد؟
كي نرعب أهله قبل أن نهجم عليه مع بقية الفرسان صناديد قريش.
ويحك يا خالد، ويحك، ظننتك فطنا تقذف بالحجارة بيت محمد، ومن بقي في دار محمد غير ابنته فاطمة؟ كأنك تريد أن ترعب صبية يا ابن الوليد.
تبا لك يا عتبة، تبا لك.
ماذا؟
أخبرني متى قذف هبل في قلبك الرافة؟ ها؟
قل لي يا خالد، بماذا ستعلل فعلتك هذه لو علم أحد من العرب بأمرك؟ ها؟ إنها ستكون صبة وعارا علينا يا خالد. كف عن هذه الخزعبلات يا ابن الوليد، كف عنها، فما جدوى إرعاب صبية محمد؟ قل لي.
ويحك يا عتبة، ويحك. وليست فاطمة هذه هي التي شتمتنا ودعت علينا يوم جاءت مع أبيها إلى الكعبة؟ ها؟ وألقينا على أبيها أحشاء البعير؟ ما الضير أن نرد شتمها لنا ودعاءها علينا بالحجارة؟ ها؟
Oh,
أبي كبشة، وأنت خذي خذي يا بنت محمد خذي.
رجما رجما يا ابن أبي كبشة، رجما رجما يا محمد.
هلموا إلي يا صناديد قريش، هلموا إلي، هلموا للثار لآلهتكم، هيا انصروا آلهتكم لنهجم على دار محمد.
أعلو هبل هلموا يا فرسان قريش للهجوم على محمد، هلموا، فهذا بريق الفجر قد طل علينا، أسرعوا قبل أن يضحكم الصبح، هيا اضربوه ضربة قاضية اضربوه.
وهذه أول ضربة أبدأها أنا، خذها يا ابن أبي كبشة، وهذه أول ضربة أبدأها أنا، خذها يا ابن أبي كبشة من سيف هبل، خذها من يد خالد ابن الوليد.
ها يا خالد،
ما هذا؟
ما بك يا خالد؟ ما بك؟ لا تنتكس هكذا يا خالد أمامه، لا تنتكس، ما بك؟ قاومه يا رجل، افعل شيئا، لا تتراجع.
اتركني يا محمد، اتركني، دعني.
قاوم يا خالد، قاوم.
يا عتبة ويحك، لا تفر، ساعدني يا عتبة، ساعدني.
ويحك يا خالد، ويحك، لا ترضوا رضاء البعير، قاومه، دافع عن نفسك يا خالد، دافع.
أغذي يا عتبة، أنجدني من قبضة محمد، أنجدني، لقد وثب علي فجأة وأخذ سيفي من يدي، انظر إنه يقبض علي بيده الأخرى، لقد حبسني بقبضتي يا عتبة، لا أستطيع الحركة، لقد كتم علي نفسي، لا تتركني، تعال إلي وخلصني منه.
ماذا علي أن أفعل لك يا خالد؟ ماذا علي أن أفعل؟ كيف تريد مني نجدتك يا خالد؟ ألا ترى أن محمدا شد علينا بسيفه وجعلنا نجفل منه جفول الأنعام؟ إنها ورب الكعبة لوثبة هاشمية، إنه سيقضي علينا، تلحى عنه يا خالد، تلحى عنه، فلسنا بكفوئين له، تلحى عنه.
ويحكم لماذا تفرون منه؟ مهلا أيها الفرسان، مهلا يا قوم، لماذا تعرفون إنه رجل واحد؟ لا تتركوني وحدي بين يدي، لا تتركوني.
ويحك يا ابن الوليد، ويحك، إنه ليس كالرجال. ها، هذا ليس بمحمد. نعم، ليس محمد، إنه علي. لا يا علي، لا، نحن لم نطلق قتلك يا علي، إنما طلبنا ابن عمك محمد، سامحنا يا علي، اعذرنا يا علي، مهلا علينا يا علي، مهلا يا علي.
كيف خرج ولم نبصره نحن؟ كيف عبرنا ونحن نحيط بالدار؟
واللات والعزى ما بصرنا، ما هذا؟ ها؟ إنه تراب، من الذي ألقاه على رأسي؟ ها؟ من الذي؟ ما هذا؟ ويحك يا خالد، هذا التراب على رأسك أيضا؟ يبدو أن رؤوسنا جميعا مترابة. ترى من الذي ألقى التراب على رؤوسنا؟ ها، أفضوا رؤوسكم جميعا من التراب، لقد فضحنا محمد، لقد فضحنا محمد.
Thank you.
وبعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالما وذهب إلى غار جبل النور، أنشد علي عليه السلام يقول:
وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر. محمد لما خاف أن يمكروا به، فوقاه ربي ذو الجلال من المكر. وبت أراعيهم متى ينشرونني، وقد وطنت نفسي على القتل والأسر. وبات رسول الله في الغار آمنا هناك وفي حفظ الإله وفي ستره. معكم ومشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية البيضاء.
وفي هذا المشهد
في أجواء مكة، وقد هاجر منها قريبا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.
بحذر. ماذا أرى؟ لا، إنه ليس من المشركين، بلى إنه منا، هو أبو واقد الليثي. يا أبا واقد، يا أبا واقد، السلام عليك يا أبا واقد.
وعليك السلام، أهذا أنت يا أيمن؟
بلى، أنا أيمن. ما الذي جاء بك من يثرب يا رجل؟
خفي صوتك، أجبني أولا، لماذا أنت واقف هنا يا أيمن؟
كنت عائدا إلى الدار فرأيت شبحك، فخشيت أن يكون أحدا ممن يريد بعلي سوءا من المشركين.
بارك الله فيك يا أيمن، بارك الله فيك.
وبارك الله فيك أيضا. أخبرني الآن، ما الذي جاء بك من يثرب بعد أن هاجرت إليها؟ وما هو خبر رسول الله؟ هل هو بخير؟ هل وصل إلى يثرب؟
هو بخير والحمد لله، لقد أخبرني أنه سيقيم في قبا على مشارف يثرب.
ولماذا يقيم في قبا ولا يدخل يثرب؟
لقد أبى أن يدخلها إلا مع ابن عمه علي وابنته فاطمة.
ولما لم تخبرني يا أبا واقد، ما الذي جاء بك إلى مكة في هذا الليل؟
لقد جئت بأمر رسول الله حاملا كتابه لعلي.
وما شأن كتاب رسول الله يا أبا واقد؟
تعال معي لنسلمه لعلي ونعرف منه الأمر.
أنا معك على بركة الله،
هيا بنا.
هيا.
افتح الباب يا ابن أبي طالب، أنا أبو واقد رسول رسول الله إليك. تفضل يا علي، هذا كتاب رسول الله، وقد أمرني أن أسرع في إيصاله إليك قبل أن يصل هو إلى قبا.
أسرع علي يا علي، وانظر ماذا في كتاب رسول الله. لقد أبى دخول يثرب إلا معك ومع ابنته فاطمة.
ۖ
وفتح علي عليه السلام وقرأه على أبي واقد وأيمن، وكان فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا علي، إذا أبرمت ما أمرتك به فكن على أهبة الهجرة إلى الله ورسوله، وسر إلي لقدوم كتابي. عليك بنفسك وبابنتي فاطمة، وفاطمة أمنا، وفاطمة بنت حمزة، ونساء المؤمنين.
أنت يا أيمن، ما الذي أخرك علينا يا بني؟
السلام عليك يا أماه.
وعليك السلام يا ولدي.
لقد جئتك بالبشرى.
بشرك الله بالخير، أخبرني ما هي بشراك يا أيمن.
لقد جئتك للتو من علي.
حسنا.
وقد أمرني بأن تذهب إلى فاطمة لكي تستعد للهجرة إلى الله ورسوله.
الحمد لله، الحمد لله، نعم البشارة يا أيمن، كم ستفرح فاطمة بها. قد علمت أن الفرج قريب منذ رأيت عليا يرجع ودائع الناس وأماناتهم التي أمنوها عند رسول الله إلى أصحابها.
أسرعي يا أماه إلى فاطمة وأخبريها.
حسنا حسنا،
فقد أمر رسول الله عليا بأن يسرع في القدوم عليه. أستودعك الله يا أماه، أستودعك.
مهلا
الله.
مهلا يا أيمن، إلى أين أنت ذاهب في هذا الليل يا ولدي؟
لقد أمرني علي أن أذهب إلى من بقي من ضعفاء المؤمنين في مكة.
حقاً؟ حقاً؟
وأخبرهم بأن يخرجوا منها ليلا خفية إلى وادي ذي طوى.
حسنا.
لكي يلتحقوا بركبه فيهاجروا إلى الله وإلى رسوله في يثرب.
إن شاء الله. بشراك يا حبيبتي يا فاطمة، قد آن لآلام فراقك رسول الله أن تنتهي. استعدي، استعدي يا حبيبتي للهجرة. إن عليا ابن عمك منهمك في صنع الهوادج لك وللفواطم لكي يذهب بكنا إلى يثرب. هيا يا ابنتي.
وتهلل وجه الصديقة الكبرى وهي تسمع بشرى أم أيمن،
فقد وجدت فيها إيذانا بقرب انتهاء أيام فراقها الصعب لرسول الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام عليك يا أمه.
وعليك السلام يا ولدي، ما أسرع ما أنجزت مهمتك. هل استطعت أن تخبر جميع من بقي من المسلمين في مكة بأمر الهجرة؟
نعم، لقد أعانني على ذلك أبو واقد الليثي يا أمه.
حقا؟
وأنت هل أخبرت فاطمة بالأمر؟
أجل يا ولدي أجل، لقد أخبرتها وسرعان ما تجهزت واستعدت للهجرة.
الحمد لله،
لقد رأيت دموع الشوق لرسول الله تنهمل من عينها وهي تستعد للرحيل.
عجيب قولك يا أمه.
ولماذا يا ولدي؟
إنها لم تمضي سوى أيام معدودات على رحيل رسول الله عنها، فهل تملكها الشوق بهذه السرعة؟
ويحك يا أيمن، وما علمت بشدة حبها لأبيها؟
بلى بلى، إن دموعها كانت فرحا بخبر سلامته.
هذا صحيح أيضا يا ولدي، ولكن كنت أشعر بصعوبة فراق رسول الله عليها، وإن كانت حريصة على ألا تبديه لنا.
ولماذا هذا الحرص يا أمه؟
كانت بذلك تربط على قلوبنا وتبعد عنا هواجس القلق. أما والله كنت طوال هذه الأيام أذهب إليها كلما ساورني القلق والخشية على رسول الله، فلما كنت أنظر إليها وإلى سكينتها كان القلق يرحل عني.
ومن مثل فاطمة في ثقتها بالله غير أبيها يا أمه؟
أجل يا ولدي أجل.
وفي ظل تربص طواغيت قريش بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت هجرة فاطمة من مكة للالتحاق بالحبيب المصطفى.
ولم تسلم هجرتها عليها السلام من أذى قريش، كما سنرى ذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله من مسلسل الصديقة الكبرى.
موت بهكي